No. يأتي الكلام على الركن الرابع من أركان الرد على المخالف وهو الرد نفسه. فأول ضابط مذكور عندكم أن يكون بالدليل الواضح والحجة الصحيحة. الرد على المخالف لا بد أن يكون بالدليل والحجة الصحيحة المقبولة المعتبرة، لا يجوز أن يكون بالرأي، لا يجوز أن يكون بأمر لا دليل عليه. فمن أراد أن يرد على مخالف، من أراد أن يرد مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون رده مؤيدا بالدليل، لا بد أن يبين أن هذا الأمر مخالفة أو أنه خطأ بالدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف بالقواعد المعتبرة بالأصول المعتبرة في الشريعة. لا بد أن يكون الرد مؤيدا بالحجة. فلا يرد بالجهل ولا يرد بالباطل، بعبارة أخرى لا يرد بالجهل بسيطا أو مركبا، لا يرد بالجهل بسيطا أو مركبا. لا يرد بالجهل البسيط الذي لا علم فيه بالكلية، أن يرد الشخص هكذا عن غير علم، أن يرد بمجرد رأيه بمجرد ما هو عنده من غير علم من غير حجة شرعية صحيحة، أو يرد بالجهل المركب، أن يرد بأمر هو باطل في نفسه، أن يرد بأمر هو خطأ في نفسه. فهذا الأمر من الأهمية بمكان، وهذا هو روح الرد على المخالف. لا يكون الرد على المخالف إلا بالعلم، لا يكون إلا بالحجة الصحيحة، لا يكون إلا بالحق الموافق لدين الله سبحانه وتعالى. فلا يرد الخطأ بالخطأ، ولا يرد الجهل بالجهل، ولا يرد الباطل بالباطل. وهذا الأمر في غاية الأهمية، لأنه وجد من رد الباطل بالباطل ومن رد الخطأ بالخطأ. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده علم، لم يكن عنده علم، لم يكن عنده الحجة الصحيحة، لم يكن عنده التأصيل الصحيح، فأراد أن يرد الباطل بالجهل أو بسوء الفهم أو بالأصول الفاسدة أو بالقواعد الباطلة، فرد الباطل بباطل مثله. من أشهر الأمثلة التي نمثل بها لذلك رد الأشاعرة على المعتزلة، رد الأشاعرة على المعتزلة والجهمية. لما أراد الأشاعرة أن يردوا على المعتزلة والجهمية في مسألة الصفات مثلا، نظروا إلى قول الجهمية والمعتزلة في الصفات فرأوه باطلا واضحا لا إشكال فيه، فأرادوا أن يردوا هذا الباطل وهذه المخالفة، لكن عن غير علم صحيح، عن غير حجة صحيحة، لم يكن عندهم من العلم بالسنة وبمنهج السلف ما يؤهلهم للرد على المعتزلة والجهمية. طيب ردوا بأي شيء؟ ردوا بنفس الأصول الفاسدة التي التزمها الجهمية والمعتزلة، قضية الأعراض والأجسام وحلول الحوادث والمتغيرات وهذه الأشياء، ليس هذا هو المحل الذي نخوض فيه في مثل هذا، تمام؟ فجاءوا بنفس الأصول الفاسدة، بنفس القواعد الباطلة، أتوا بنفس علم الكلام، هذا الذي يسمى علم الكلام وهو في حقيقته جهل، أتوا بنفس هذه الأصول والقواعد وأرادوا أن يردوا بها على الجهمية والمعتزلة، فردوا الباطل بباطل مثله. حتى في الصفات التي أثبتوها مخالفة للجهمية والمعتزلة ورغبة في الرد عليهم، حتى في هذه الصفات ينتهون فيها دون أن يشعروا إلى قول الجهمية والمعتزلة. مثال: المعتزلة عندما يتكلمون على السمع والبصر في حق الله تعالى يقولون هو العلم، هو العلم، يعني ليس لله تعالى سمع وبصر إلا بمعنى العلم. فالأشاعرة قالوا لا، وردوا على المعتزلة ردا عريضا طويلا، يعني ما شاء الله تعالى، حتى وأجهدوا أنفسهم في إثبات السمع والبصر لله تعالى، وأنه ليس بمعنى العلم، وأن الله تعالى غير في كتابه بين العلم وبين السمع وبين البصر، ما شاء الله. طيب السمع والبصر عند الأشاعرة انتهى إلى أي شيء؟ قالوا هذا شيء في الأزل، يعني الذي الصوت، إذا تكلمنا على الأصوات، الصوت الذي حدث الآن لا يسمعه الله الآن ولكن سمعه أزلا، كيف هذا؟ الله أعلم. سمعه إيه؟ أزلا. والشيء الذي الشيء المبصر يعني الذي حدث الآن رآه الله أزلا، كيف هذا؟ فرجعوا في النهاية إلى أن السمع والبصر بمعنى الإيه؟ بمعنى العلم، لأنه لا يعقل إلا هذا. إذا أثبتنا سمعا وبصرا أزليا بالأمور الحادثة المتجددة فهذا لا يعقل إلا علما. فعادوا في النهاية إلى إيه؟ إلى قول المعتزلة. تمام. فالحاصل أنه لا يرد الجهل بالجهل، ولا يرد الباطل بالباطل، ولا يرد الخطأ بالخطأ. وأيضا من أعظم الصور والمخالفات التي تقع في هذا الباب أسلوب رد الفعل أو أسلوب المقابلة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، الرد على الغلو في الإثبات بالغلو في النفي، الرد على الغلو بالنفي بالغلو في الإثبات، كما فعل القدرية مع الجبرية. القدرية غلوا في النفي، غلوا في نفي القدر حتى أخرجوا أفعال العباد عن سلطان الله تعالى وعن قدرته وعن خلقه. قابلهم الجبرية غلوا في الإثبات حتى جعلوا العبد ليس بفاعل أصلا وليس له قدرة ولا اختيار ولا استطاعة ولا أي شيء، وأنه كالريشة في مهب الريح. تمام. قضية التكفير بين الخوارج وبين المرجئة، المرجئة الخوارج غلوا في باب التكفير وكفروا من لا يستحق التكفير، المرجئة في المقابل إذا تكلمنا على من يخالف يعني في قضية التكفير، من يجعل التكفير بالمعرفة أو ما أشبه ذلك، غلوا في هذا الباب أيضا، فلم يحكموا بالكفر على من يستحق، على من أتى الكفر الصريح البواح لم يكفروه ولم يحكموا عليه بالكفر. فهذا أيضا مما يجب أن ينتبه له في هذا الباب، قضية رد الفعل أو المقابلة، مقابلة الشيء بنقيضه، هذا في غاية البطلان ومن أعظم الطرق خطأ وبطلانا في الرد على المخالف. إنما ترد المخالفة بالحق، بالحق. لو كان في المخالفة شيء من الغلو فإن الرد يكون بالاعتدال بالوسط، والاعتدال والوسط ليس بما يراه فلان أو فلان وإنما هو بدين الله تعالى. فإذا أردنا أن نرد على التكفير، إذا أردنا أن نبطل التكفير فلا يكون هذا بالتمييع، لا يكون هذا بإدخال أعداء الدين في الدين وبعدم تكفير من يستحق التكفير، إنما يكون رد التكفير بالانضباط ببيان موقف الشريعة وموقف الإسلام من قضية التكفير، يكون الرد بالتكفير المنضبط، لأننا لا نرد أصل التكفير، الإسلام فيه تكفير والشرع فيه تكفير لكنه تكفير إيه؟ منضبط، تكفير له ضوابط، إنما الذي ننكره هو التكفير المنفلت، التكفير الذي لا ضوابط له. واضح؟ فهذا الأمر من الأهمية بمكان. نعم.
قال ثانيا أن يكون بالعدل والإنصاف.
لابد أن يكون الرد على المخالف بالعدل والإنصاف، وأصل هذا في الإخلاص، الذي يدفع إلى العدل والإنصاف هو الإخلاص، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالرد على المخالف كسائر العبادات الشرعية، كسائر الأمور الشرعية، لا بد من ابتغاء وجه الله تعالى. وإذا تكلمنا على الإخلاص فهذا فيه تنحية حظ النفس، لأن الرد على المخالف كما ذكرنا من قبل باب تدخله حظوظ النفس ويتسلط فيه الشيطان، لأنه كلام في الأعراض، فعلى من يتصدر لهذا الباب أن يطهر قلبه من هذه الأمور. وإذا رد على المخالف فيكون هذا ابتغاء وجه الله تعالى ونصرة للحق ونصرة للدين، ليس لمجرد العداء، لمجرد البغض، لمجرد محبة الإسقاط، لمجرد أن يلتف الناس حوله وأن ينفضوا عن فلان أو فلان، وإنما القصد لابد أن يكون صحيحا ابتغاء وجه الله تعالى. فإذا تحقق هذا فهذا هو الذي يدفع إلى العدل والإنصاف في الرد على المخالف. العدل هو الحكم على الشيء بما يستحق، الحكم على الشيء بما يستحق، إنزال الشيء منزلته وإنزال الناس منازلهم. ليس العدل بمعنى المساواة، ليس العدل بمعنى الإيه؟ المساواة، هذا خطأ، هذا مما يخطئ فيه كثير من الناس. يعني للذكر مثل حظ الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، عدل ولا مساواة؟ لو كان مساواة لقيل إيه؟ للذكر مثل الأنثى أو للأنثى مثل الذكر، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يسوي بين الذكر والأنثى. طيب هذا عدل ولا جور؟ عياذا بالله، هذا عدل. إذن العدل ليس معناه المساواة، إنما العدل إنزال الشيء في منزلته، الحكم عليه بما يستحق. فالعدل في الرد على المخالف معناه أن تنظر إلى المخالفة نفسها فتحكم عليها بما تستحق، إن كانت المخالفة بدعة فتحكم عليها بهذا الأساس، إن كانت معصية فتحكم عليها بهذا الأساس، لأن المخالف قد تكون مخالفته من قبيل الإيه؟ المعاصي، المفسقات، الكبائر، أليس كذلك؟ كله يسمى الرد على الإيه؟ على المخالف. فإن كانت المخالفة معصية حكم عليها بذلك، وعوملت بهذه المعاملة بما تستحق، لا يهول على أنها مخالفة لأصول الإسلام، وعلى أنها مخالفة لأصول السنة، وعلى أنها طعن في كذا وفي كذا، لا، يحكم عليها بما إيه؟ تستحق. إن كانت المخالفة بدعة نظر هل هي بدعة مكفرة أو ليست بمكفرة، ويحكم على كل صورة بحسبها. فإن كانت البدعة غير مكفرة فلا يجوز أن يحكم عليها بأنها مكفرة وأن يتعامل معها على هذا الأساس. وإن كانت المخالفة بدعة مكفرة أو كفرا حكم عليها بهذا الأساس وتعاملنا معها بهذا الأساس. فهذا هو العدل في المخالفة، والعدل مع المخالف كذلك، أننا نحكم عليه بما يستحق، إن كان عاصيا، إن كان فاسقا، إن كان مبتدعا، إن كان كافرا، على حسب نوع الإيه؟ على حسب نوع المخالفة، وعلى حسب حال هذا المخالف، كما ذكرنا منذ قليل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، كله بالحسب وكله بالميزان، بالعدل، تمام؟ هذا هو المراد بالعدل. الإنصاف معناه أن تعطي المخالف حقه، أن تعطي المخالف حقه. يدخل في هذا ما ذكرناه من قضية الحكم عليه بما يستحق، فمن الإنصاف للمخالف أن تحكم عليه وعلى مخالفته بما يستحق وإن كان كفرا. فإن كان المخالف قد أتى كفرا فمن الإنصاف أن تحكم له بأن مخالفته كفر، وإن كان قد كفر بمخالفته فإن من الإنصاف أن تحكم عليه بأنه كافر، تمام؟ فالإنصاف معناه ماذا؟ أن تعطيه حقه. إنما الذي نريد أن نؤكد عليه هنا هو الذي يدخل في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياء، وهذا ينبه عليه العلماء في قضية الرد على المخالف. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه خيرا عن الإسلام وعن السنة، كان كثيرا ما ينبه على ذلك، وهو فارس هذا الباب، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بمعنى ماذا؟ إن كان عند المخالف شيء من الحق لا تنكره له، إن كان عند المخالف شيء من الحق فلا تنكر ولا تضيع ولا تبخس. وهذا يدخل في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هذا أيضا ينبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في آداب هذا الباب وفي ضوابطه. فقد تكون المخالفة، وهذا يحتاج إلى العلم، نعود إلى الضابط الأول، يحتاج إلى العلم والميزان، قد تكون المخالفة فيها شيء من الحق، لو تعاملت معها بالرد المطلق لبطل الحق الذي فيها، ولاشتبه الأمر على القارئ أو السامع. فإن من الإنصاف أن تبين أن هذه المخالفة وجه الباطل فيها كذا ووجه الحق فيها كذا، تمام؟ المخالف نفسه إن كان عنده شيء من الحق في أبواب أخرى، في أبواب أخرى، في مسائل أخرى، واستدعى المقام، هذا مهم جدا حتى لا ندخل في الإيه؟ في الموازنات، ولهذا سيأتي الكلام على الموازنات بعد هذا الفصل مباشرة إن شاء الله. واستدعى المقام أن تنبه على هذا الحق الذي عند المخالف، هناك مصلحة من جراء هذا، وإذا لم تنبه على هذا الحق فإن هناك مفسدة أرجح، فإن الإنصاف يقتضي أن تقر له بهذا الأمر. صورة أخرى، لو أصاب المخالف الحق في أي أمر من الأمور، في أثناء المجادلة، في أثناء المناظرة، في على حسب المقام يعني، وأصاب المخالف الحق وأخطأته أنت، وأنت الذي ترد، أنت صاحب الحق وهو صاحب الباطل، لكنه في جزئية معينة أصاب الحق، فإنك تعترف وتقول هو أصاب في هذه النقطة، تمام؟ وما أكثر ما كان السلف يفعلون هذا، وما أكثر ما كان العلماء يفعلون هذا، هذا كله يدخل في معنى الإيه؟ الإنصاف، تمام؟ والإنصاف كما ذكرنا في صوره إنصاف منضبط، ليس إنصافا بالموازنات، ليس إنصافا بالتمييع، ليس إنصافا بعدم الحكم على الشخص بما يستحق، إن كان مبتدعا مثلا نقول من الإنصاف ألا نبدعه، لا، إنما نتكلم على صور معينة ذكرتها لكم، فهذا هو الإنصاف، إنصاف على حسب الضوابط الشرعية. نعم.
قال الثالثة أن لا يزال فيه على قدر الحاجة.
هذا أيضا مهم جدا، أنه لا يزاد في الرد على قدر الحاجة، وقدر الحاجة يختلف باختلاف الحال، باختلاف الظروف. فمثلا إن كان الواقع الذي نعيش فيه يحتمل أن ترد المخالفة بكتاب فهذا يكفي، إن كان يحتمل أن ترد المخالفة بخطبة فهذا يكفي، بمحاضرة فهذا يكفي، بكلمة فهذا يكفي. وهل يمكن أن يحتمل الواقع هذا؟ نعم، كما كان السلف يفعلون في مواقفهم وما أكثرها، عندما كان يأتي الرجل، عندما كان يأتي الواحد منهم مبتدع ويلقي بشبهته، يلقي بسؤاله، يلقي بكذا، فيرد الإمام بكلمة وينتهي الأمر. لما دخل الرجل على الإمام مالك وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ماذا فعل الإمام؟ ما صنف كتابا وما عقد محاضرة بين العصر والعشاء، إنما قال ماذا؟ كلمتان وانتهى الأمر. اقتضى حاله هكذا، هناك ظروف أخرى وواقع آخر لا يقتضي الحال هكذا، فكل بحسب. لكن الذي أريد أن أنبه عليه من جراء هذا الضابط أو من وراء هذا الضابط، أن هناك من يحمل الأمر ما لا يحتمل، ويجعل الرد على المخالف كالصلوات الخمس، يعني كأنه مع كل صلاة، يعني السنة السواك مع كل صلاة، صحيح؟ هو جعل السنة مع كل صلاة إيه؟ فلان مبتدع. يعني المسألة ليست كذلك أبدا، وصباحا ومساء، ويسهر على هذه المواقع وعلى هذه الأشياء الموجودة على النت وهذه الأمور، لا، الأمر ما كان هكذا، وما كان يكون هكذا، ولن يكون كذلك إن شاء الله تعالى، قد جعل الله لكل شيء إيه؟ قدر. فإذا انتهينا من فلان هذا مبتدع مخالف، بينت مخالفاته وبين ما عنده من الباطل، وفرغ العلماء من هذا، خلاص الموضوع انتهى. لماذا نجعل الأمر وكأنه من أركان الإسلام؟ فهناك من يبالغ في هذه المسألة ويحملها ما لا تحتمل. لا، الرد على المخالف في أصله ضرورة، انتبهوا لهذا، الرد على المخالف في أصله ضرورة لحماية الدين، ضرورة لحماية المسلمين، والقاعدة الشرعية أن الضرورة تقدر بإيه؟ تقدر بها يا جماعة بقدرها. فإذا احتمل الأمر، فإذا يعني حصل المطلوب، وإذا اندفعت الحاجة بفضل الله سبحانه وتعالى، فقد حصل المطلوب، ولسنا بحاجة إلى زيادة على هذا، بل ربما كانت الزيادة في هذه الحالة، بل الزيادة في هذه الحالة تدخل في الغيبة، وتدخل في الكلام بالباطل، وتدخل في القدح في الأعراض وفي أكل أعراض الناس، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. نعم. طيب، هذا متعلق بما بعده، نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك.